جميعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمه ابتلتت نفسها، بمعنى أنها ماتت فجأة لم تصدق، ولو تمكنت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. هذا فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى فيه مشروعية الصدقة عن الميت وأنها تنفعه بإذن الله، وهذا يخصص قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فدل على أن الصدقة تصل إلى الميت وإن كانت من سعي غيره. وأيضا هذا ابنها، وابنها من سعيها، قال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسب. فالميت إذا تصدق على نفسه بالوصية كما يأتي فإنه ينفعه ذلك، وكذلك إذا تصدق عنه غيره إنه ينفعه ذلك، بدليل هذا الحديث. كذلك الدعاء، دعاء الغير ينفع الميت، كما قال صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح ادعو له. كذلك دعاء غير الولد، دعاء المسلمين بعضهم لبعض ينفع، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكذلك الحج والعمرة ينفعان الميت إذا حج عنه غيره أو اعتمر عنه، كما دلت على ذلك الأدلة، وكل هذا يكون مخصصا بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فما دل عليه الدليل من أن أعمال الأحياء تنفع الأموات إنه يؤخذ به، وما لم يدل عليه دليل فإنه لا يعمل، تبقى الآية على عمومها. فقراءة القرآن عن الميت هذا لم يرد به دليل، كذلك الصلاة عن الميت والصيام عن الميت إلا إذا كان عليه قضاء، كان عليه قضاء من رمضان أو عليه صيام نذر أو صيام كفارة، فإن الحي يؤديه عن الميت. صيام الواجب على الميت لأنه دين، والدين إذا قضاه عنه وغيره نفعه ذلك، هذا دين لله سبحانه وتعالى. أما الصيام غير الواجب كأن يصوم تطوعا عنه هذا لا ينسي ولا يصل إلى الميت، لأنه لم يرد بذلك دليل، لأن هذا عمل بدني. صيام صلاة أيضا لو صلى عن الميت، لو صلى عنه صلاة نابلة أنا ما يصل إلى الميت، لأنه لا دليل على ذلك، ولأن الصلاة عمل بدني لا تدخله النيابة. الحاصل أنه لا يصل إلى الأموات إلا ما دلت عليه الأدلة ويقتصر عليها، ما لم يدل عليه دليل فإنه لا يعمل عن الأموات. هذه المسألة الأولى وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها، أن الصدقة عن الميت تنفعه كما لو هو أوصى أن يتصدق عنه من ماله، لأن ذلك ينفعه أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، صدقة جارية هي الوقف والوصية التي يوصي بها قبل موته. المسألة الثانية: في الحديث دليل على البر بالوالدين في حال وفاتهما، فإن البر لا ينقطع بالموت، بر الولد بوالده لا ينقطع بالموت، بدليل الحديث الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر والده شيء بعد موته، قال نعم، تصلي له مع صلاتك، يعني تدعو له مع دعائك، وكذلك تسديد الدين الذي عليه هذا من البر به، من البر به، وأداء الحج حجة الإسلام عنه إذا لم يحج حجة الإسلام هذا من البر به، صلة الأقارب الذين يرتبطون بالميت من الأبوين هذا من البر بالأبوين أيضا. كذلك إكرام صديقهما صديق الوالدين هذا من البر بالوالدين، فيبقى بعد موت الميت شيء من البر، من البر به. مسألة ثالثة: حديث دليل على سؤال أهل العلم، فسعد رضي الله عنه لم يقدم على هذا العمل مع حرصه عليه إلا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان لا يعمد على شيء بدون علم بسؤال أهل العلم. المسألة الرابعة: الحديث دليل على أن الإنسان ينبغي له ما دام على قيد الحياة أن يقدم لنفسه شيئا بعد موته، وذلك بأن يوصي بشيء أو يوقف شيئا، ولا يمهل حتى يأتيه الموت ثم لا يتمكن. هذه المرأة لم تتمكن، هذه المرأة لم تتمكن، هاجمها الموت ولم تتمكن، هذا دليل على أن المسلم يبادر بتقديم الأعمال الصالحة له. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. فيجب المبادرة ما دام الإنسان على قيد الحياة أنه لا ينسى ما بعد الموت، يتصدق وينفق مما أعطاه الله ولا يمهل، لأنه لا يدري لعله يأتيه الموت ولا يتمكن. نعم.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن.
هذا الحديث قوي إسناده بالشواهد، حتى إن بعض العلماء عده من المتواتر، ما يدل على أنه حديث قوي لعدة طرق، لأنه جاء من عدة طرق وقوي بعضها بعض. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية، هذا نفي، لا نافي للجنس. وصية مبني اسمها، لا نافية للجنس، تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر. لا وصية مبني على الفتح في محل نصب، والخبر محذوف، تقديره لا وصية صحيحة، لا وصية صحيحة أو مشروعة لوارث. الله جل وعلا أعطى كل ذي حق حق، وذلك بقسمة المواريث بين أصحاب الفروض والعصبات. الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا يجوز أن يوصي لوارث زيادة على حقه أو محاباة له. ويكون هذا الحديث ناسخا لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كانوا في أول الإسلام يوصون لأقاربهم، ثم لما شرعت الفرائض نسخ هذا، تكون الآية منسوخة، منسوخة بآيات المواريث وبهذا الحديث وبإجماع أهل العلم. أجمع أهل العلم على أنه لا تصح الوصية للوارث، وإنما تكون الوصية لغير وارث، لأن الله أعطى الوارث حقه لا يزاد عليه، ولئلا يتخذ هذا حيلة إلى المحاباة. تكون الوصية المشروعة صحيحة بشرطين: الشرط الأول أن تكون لغير وارث، الشرط الثاني أن تكون في حدود الثلث فأقل، في حدود الثلث فأقل، كما سبق في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الثلث والثلث كثير. فتصح الوصية بشرطين: الشرط الأول أن تكون لغير وارث دليل هذا الحديث، والشرط الثاني أن تكون في حدود الثلث فأقل لحديث سعد بن أبي وقاص الذي سبق. فإذا خالف هذين الشرطين فإنها لا تصح إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، إلا أوصى للوارث وأجازه الورثة بعد الموت فلا بأس، أن هذا حقه. أو كانت بأكثر من الثلث لغير وارث وأجازها الورثة بعد الموت صحت تمهيدا، أما إذا لم يجيزوها فإنها لا تصح. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا، والله أعلم.
نعم. إن الله تصدق عليكم، تصدق عليكم بمعنى أنه أباح لكم وشرع لكم أن توصوا بشيء من أموالكم، وهذا الشيء يتحدد بالثلث فأقل، لا يزيد على الثلث. هذا يدل عليه الحديث لا ضعيف، جميع طرق ضعيفة، لكن يشهد له حديث سعد بن أبي وقاص السابق قال: الثلث والثلث كثير، فتكون الوصية في حدود الثلث فأقل. وينبغي أن يكون الموصي عنده مال كثير، فإن كان عنده مال قليل فإنه الأحسن والأفضل أن لا يوصي، أن يتركه لورثته، قوله صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنيا خير لك من أن تتركهم عارفا يتقبضون الناس. ولقوله تعالى: إن ترك خيرا، والمراد بالخير هنا المال الكثير. أما الذي ليس عنده إلا مال قليل فالأفضل له أن لا يوصي، لأنه يضايق الورثة، يضايق الورثة إذا أوصى. نعم.
باب الوديعة.
بقيت مسألة مهمة جدا، وهي أن الله تعالى ذكر في القرآن أن الوصية مقدمة على الدين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. فهل يؤخذ من ظاهر الآية أنه يبدأ بالوصية قبل الدين؟ لا، أجمع العلماء على أن الدين يقدم على الوصية، يقدم على الوصية. وأما ذكرها قبل الدين فهو من باب الاهتمام بها، من باب الاهتمام بها. لأنها تبرع، والدين حق واجب على الميت، يقدم الواجب على التبرع. فأولا يبدأ بتجهيز الميت، معونة تجهيز الميت من تغسيله وتكفينه وحمله ودفنه. ثانيا يبدأ بالدين، بعد تجهيز الميت الدين، وهو ينقسم إلى قسمين: دين برهن ودين مرسل ليس فيه رهن. يقدم الدين الذي فيه الرهن، ثم بعد الدين الذي فيه الرهن الدين المرسل الذي ليس فيه رهن، سواء كان لله كالكفارات والنذور أو كان للخلق، فينفذ بعد الدين المرء الذي فيه رهن. ثم بعدما تسدد الديون إن بقي شيء فهو للورثة، وإن لم يبقى شيء فليس له شيء. هذا الترتيب هذا واجب، هذا الترتيب واجب.
نعم. باب الوديعة.
الوديعة مأخوذة من الودع وهو الترك، مأخوذة من الودع وهو الترك، يقال ودعه أي تركه، في قراءة ما ودعك ربك وما قلى، فالودع هو الترك. فالوديعة هي المال المتروك عند من يحفظه، هي المال المتروك عند من يحفظه لصاحبه، تسمى وديعة وتسمى أمانة، أي نوع من الأمانات. قال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات جمع أمانة، ومنها الوديعة. وقبول الوديعة مستحب لمن يعرف من نفسه الأمانة والحذر، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، والله بعون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ينبغي للإنسان الذي يثق من نفسه حفظ الوديعة وردها إلى صاحبها أن يقبل الوديعة، هذا فعل معروف. أما الإنسان الذي لا يعرف من نفسه الحفظ والأمانة فلا يجوز له أن يقبل الوديعة، هذا حكم قبول الوديعة. نعم.
عن أبي شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان، أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف.
نعم. عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة ليس عليه ضمان. هذا الحديث يفيد أن الوديع لا يضمن، لو تلفت الوديعة عنده لو تلفت لا يضمن، لأنه أمين ومتبرع، إذا تلفت عنده من غير تفريط ولا تعدي ولا إهمال إنه لا يضمن. الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن العلماء أجمعوا على معناه أن الوديع لا يضمن إلا إذا فرط، إذا فرط في الوديعة بأن تركها من غير حرص وغير حفظ، أو عرضها للأخذ أو للسرق أو للتلف، هذا مفرط يضمن، أو استعملها، استعمل الوديعة ثم تلفت لا يضمن لأنه مفرط، وما لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن، ويقبل قوله إنها تلفت، يقبل قوله غيره لأنه مستأمن على هذه الوديعة، صاحبها أمنه عليها، فلماذا يخوله إذا تلفت عنده، مع أنه اعتبره أمينا فكيف يخونه من غير دليل؟ فلا يضمن الوديعة إذا تلفت لا تضمن. نعم.
كتاب النكاح.
ها؟ فهذا الحديث فيه أولا مشروعية قبول الوديعة كما سبق أن هذا من المعروف ومن التعاون على البر والتقوى. ثانيا فيه أنها إذا سلمت من غير تفريط ولا تعدي أن الوديعة لا يضمن لأنه أمين وأتمنه صاحبها، ولأنه لو ضمن ما قبل أحد الودائع فتعطل هذا الباب والناس محتاجون إلى الإيداع أو مرفق منه. نعم.
كتاب النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
كتاب النكاح، النكاح اللغة يطلق على الاشتباك والاختلاط، يقال تناكحت الأشجار، تناكحت الرماح إذا اختلط بعضها ببعض، هذا هو النكاح باللغة، الاختلاط والاشتباك بين الأشياء. أما النكاح في الشرع يطلق على شيئين، يطلق على العقد، على عقد الزوجية الصحيح، ويطلق على الوضع، هو حقيقة فيهما. يقال نكح المرأة إذا عقد عليها، ويقال نكح المرأة إذا وطئ. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا صريح في أن المراد بالنكاح العقد، أنه قال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يعقد لنفسه ولا لغيره، ويطلق ويراد به الوضع كما في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج غيره. المراد بالنكاح هنا الوضع، هذا تعريف النكاح لغة وشرعا. أما النكاح في الإسلام فهو مشروع عظيم، حث عليه الإسلام، رغب فيه لما فيه من المصالح، العظيمة. أولا أن فيه إعفاف الزوجين عن الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى ركب الشهوة في الإنسان لمصلحة، لو ما في شهوة ما حصلت المصلحة الذرية والنسل. الله جعل هذه الشهوة في الرجل والمرأة من أجل المصلحة. ثم إنه سبحانه وتعالى جعل لها مصرفا، جعل لهذه الشهوة مصرفا شرعيا يثمر ويفيد، وهو الزواج من أجل ألا تجمع هذه الشهوة بالإنسان فيقع في الحرام. جعل الله الزواج مندوحة عن الوقوع في الحرام. فالنكاح فيه مصالح، أعظمها الاستعفاف، إعفاف كل من الزوجين لصاحبه. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هذه الفائدة هدول أغض للبصر متزوج ما يطالع حريم الناس وبنات الناس، لأن الله أغناه بزوجته وأحصنوا للبرج فلا يرتكب بالفاح، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثانيا الزواج أيضا فيه مصلحة قيام الزوج على زوجته بالإنفاق، بالإنفاق عليها بالسكنى لها بالكسوة، وكذلك قيامه عليها بصيانتها عن الابتذال والتطلع إلى الناس. إذا كانت مزوجة فإن زوجها يحصنها ويقوم عليها ويرعاها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ففي الزواج تحصل القوامة والرعاية. ثالثا الزواج فيه الإنجاب والذرية واستمرار النسل الذي يبقى به بنو البشر. لولا أن الله شرع الزواج انقطع النسل، ولا يقال أنه يمكن النسل بغير الزواج بالحرام، لأن هذا سفاح وتختلط الأنساب يفسد المجتمع، وأيضا يورث والعياذ بالله يورث الوضع الحرام يورث المرض المستعصي كما تعلمون الآن. الآن تعلمون ما تواتر من حدوث الأمراض المستعصية بسبب الوضع غير المشروع، وضع الحرام، حصل فقد المناعة يسمونها الإيدز، الذي إذا أصيب به الشخص أصبح ميتا مع الأحياء، يعزل، يعزل عن الناس ولا يقاوم شيء من الأمراض ويبقى معزولا حتى يموت، ما يختلف مع الناس لأنه يعدي بعد والعياذ بالله يعدي فيعزل. فهذا عذاب في الدنيا قبل الآخر. الزواج الشرعي ما يحصل بشيء ولله الحمد، ما يحصل بأمراض، ما أحد ذكر أن الزواج الشرعي يحصل به أمراض أبدا، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. بينما الزنا واللواط يحصل بهما الأمراض الخطيرة الفتاكة. فالزواج فيه مصالح، فيه الإنجاب والذرية وبقاء النسل البشري، وفيه تعاون الزوجين، تعاون الزوجين على تكوين الأسرة. الزواج شركة بين الرجل والمرأة ينتج عنها تعاون الزوجين على مصالح دينهم ودنياهم وعلى تربية أولادهم. فالمرأة تعمل داخل البيت، والبيت فيه أعمال كثيرة أتخفى، والرجل يعمل خارج البيت يكتسب ويسافر يطلب الرزق، ففيه تعاون بين الزوجين. أما الرجل الذي ليس معه امرأة فهذا يصبح في قلق، والله جعل المرأة سكنا للزوج، قال تعالى وجعل منها زوجها ليسكن إليها، قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج فيه مصالح عظيمة لا نأتي عليها، ولكن نذكر أهمها. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
نعم، هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، خاطب الشباب. لماذا؟ لأن قوة الشباب أكثر، وعلاج الشهوة هو الزواج، علاج الشهوة هو الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، والباءة قيل هي الوضع، وقيل هي كلة الزواج، والظاهر والله أعلم أن المراد الأمران، كلة الزواج والقدرة على الوضع. من استطاع منكم الباءة، أي كلة الزواج والقدرة على الوضع، فليتزوج. ثم ذكر مصالح الزواج: فإنه أغض للبصر، الله جل وعلا أمر بغض البصر، أمر الرجال والنساء بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وغض البصر من الرجل والمرأة مطلوب، البصر فيه خطر، لينظر إلى النساء ويتابع النساء في الأسواق في الأماكن، هذا يبتلى. أولا النظر، ثم الكلام، ثم الفاحشة، نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، يقول الشاعر. هذه خطوات الشيطان: نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. البصر فيه خطورة، لذلك أمر الله بغض البصر، ولم يقل أغمضوا أعينكم، قال غض، قل للمؤمنين يغضوا من أبصار، فغض هم معناه أنك تعصب عيونك ولا تغمض عيونك، لا، الله جعل لك البصر تهتدي به إلى الطريق وإلى مصالح، لكن غضه عما حرم الله، غضه عما حرم الله، فإن هذا يكسبك طهارة القلب، ذلك أزكى له، أي أطهر، أطهر لقلوبه. وغض البصر أيضا يجعل في القلب نورا، يقذف في القلب نورا، وأما إطلاق البصر فإنه يعمي القلب، يعمي القلب، وهو سهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النظر سهم من سهام إبليس. سهم، تعرفون السهم الرمية القذيفة التي تقذف، وين تروح؟ إلى القلب. فالنظر سهم ينطلق، وين يروح؟ لقلب الناظر. يا نظرة فعلت بقلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يا نظرة فعلت بقلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. فالبصر فيه مصالح، لكن ينبغي الحفظ، فإنه أغض، أي الزواج غض للبصر، هذا جل دليل على أنه مكروه غض البصر، واتخاذ السبب الذي به تغض بصرك. الزواج سبب لغض البصر، لأنك أصبحت غنيا ما تتطلع إلى أحوال الناس، يغض من أبصر، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أحسن يعني فيه تحصين، تحصين للفرج، كما اتخذ الحصن دون العدو، دون السلاح ودون الحر والبرد، حصون الزواج حصن، حصن، ولذلك سماه الله بالإحصان، إحصانات. وأحصن للفرج، يحصن الفرج، فرج الرجل، فرج المرأة تحصنه من الحرام، وهو وقاية وحصن الحصين للفروج. الفروج فيها خطر، ولذلك قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين أحييه وبين رجليه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. ما بين لحيه ما هو؟ اللسان، فضه عن الكلام المحرم، وما بين رجليه فرجه، فضه عن الحرام. من ضمن هذين العضوين ضمن الرسول صلى الله عليه وسلم له الجنة، هذا فضل عظيم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج، الفم والفرج. فعلى المسلم أن يبادر إلى الزواج، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فليتزوج، دليل على وجوب الزواج، على وجوب الزواج. والعلماء يقولون: الزواج يجب إذا خاف على نفسه، إذا قدر عليه وخاف على نفسه من العمد فإنه يجب عليه الزواج، إذا قدر عليه وخاف على نفسه من العمد وجب عليه الزواج، لأن كان عنده شهوة وعنده قدرة على الزواج بالمال فيجب عليه. إذا كان ما عنده قدرة، إذا كان ما عنده قدرة على الزواج، شهوة ولا عنده قدرة على الزواج، فإنه يلجأ إلى الصيام. من لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، والوجاء القصر، لأن القصير تروح شهوة. فشبه صلى الله عليه وسلم الصيام بأنه يقطع الشهوة، شبهه بالوجاء للبهائم التي تخصى وتصبح ليس فيها شهوة. لماذا؟ لأن الصيام يضعف، يضعف البدن، يضعف مجاري الشيطان في البدن. أما إذا أكل أو شرب توسع بالأكل والشرب فإنه يتطلع إلى الشهوة، لكن إذا صام فإنها تنكسر شهوته، وهذا شيء مجرد، هذا شيء مجرد وعلاج شرعي، هذا علاج شرعي وعبادة تؤجر عليها. قالوا: ويجوز أخذ الدواء إذا كان فيه دواء يخفض الشهوة ولا يقطعها، يجوز، لكن العلاج بالعبادة أحسن من العلاج بالدواء، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فيجب الزواج في من عنده شهوة قوية وعنده إمكانية مالية، يجب عليه الزواج. ويستحب الزواج لمن كان عنده شهوة ولا يخاف على نفسه، ما يخاف على نفسه، هذا يستحب له الزواج لما فيه من المصالح، لما فيه من المصالح العظيمة، فإنه أغض للبصر. الله جل وعلا يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، يعني المماليك، الصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. دل على أن الزواج يسبب الرزق، يسبب الغنى. بعض الناس يقول له والله ما لم تزوج أنا أصبر لما أن يصير عندي مال كثير وما أستطيع النفقة. يا أخي الزواج سبب للرزق، سبب للرزق، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فإنه أعرض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم إنه له وجاء. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
ما هو ينام كل الليل ولا هو يصلي كل الليل، بل يصلي وينام عليه الصلاة والسلام، ما يحرم نفسه من الراحة والنوم ولا يحرمها من العبادة، يعتدل عليه الصلاة والسلام، صلي وأنام وأصوم وأفطر. ما هو يصوم دائما ولا يفطر دائما، بل يعتدل في ذلك، يصوم مدة ثم يفطر مدة. كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ثم يفطر حتى يقال لا يصوم، معتدل عليه الصلاة والسلام، الاعتدال. وأتزوج النساء، هذا محل الشاهد، تزوج النساء، الأنبياء كلهم يتزوجون النساء عليه الصلاة والسلام. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، سنة الله جل وعلا في هذه الحياة، والأنبياء هم القدوة، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي رغب عنها، يعني تركها، يقال رغب عن الشيء إذا تركه، ورغب فيه إذا أحبه. أما الرغب عن سنتي يعني تركها فليس مني، تبرأ صلى الله عليه وسلم منه. وهذه اللفظة إذا قال ليس مني هذه تدل على أن العمل كبير من كبائر الذنوب، على أن العمل الذي رتبت عليه كبيرة من كبائر الذنوب. فالغلو في العبادات هذا من كبائر الذنوب، كما أن التساهل أيضا الوسط هو الخير، الوسط بين الإفراط والتفريط هو الخير دائما وأبدا. وهذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم السمحة السهلة التي تجمع بين المصالح وتدفع المفاسد، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث قوله تزوج النساء، فالمسلم يتزوج النساء ولا يترك الزواج تعبدا، لأن هذه طريقة النصارى رهبانية، وهي ترك الزواج ترك الدنيا تفرغ للعبادة بزعمهم، هذا ليس من دين نبينا صلى الله عليه وسلم. نهى عن الرهبانية، نهى عن التبتل وهو ترك الزواج. التبتل مأخوذ من البتل وهو القطع، لأن هذا غلو، ولأنه يقطع النسل والذرية المطلوبة. تعطيل الزواج فيه مضاض على الفرد وعلى الأم، لا يجوز تعطيل الزواج والتقليل من شأنه. ويقولون الزواج له سلبيات، والزواج له تكاليف، والزواج له كذا، ويهورون على الناس. هذا إنما يقوله أحد اثنين، إما جاهل وإما مغرض يريد الفساد. الواجب الحث على الزواج، ترغيب الزواج، وألا يبقى الشباب بدون زواج والشابات بدون زواج، تحصل المفاسد ويقل النسل وتنتشر الأمراض والآفات في المجتمع. وقد لا يحصل شيء منها، لكن المرأة تتعطر تعنس تتعطر، الرجل أيضا يتبتل وينقطع. وهذا دين النصارى، فرهبانية ابتدعوها وكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني فعلوها هم يبتغون رضوان الله، وإلا الله جل وعلا ما كتبها عليهم ما شرعها لهم، لكن هم فعلوها بقصد رضوان الله عز وجل، فما رعوها حق رعايتها. الإنسان بشر ما يستطيع أنه ينقطع عن الدنيا كلها نهائيا، ما يستطيع. كثير ممن يغلون بالعبادة والتنطع يبتلون بالسير والعياذ بالله والانتكاس، لأنه ما يصبر ثم ينحرف بعد ذلك. أما الاعتدال فهو أدعى إلى الاستمرار وأريح للنفس وأضمن للمصالح. الاعتدال هو الخير في كل شيء، ولا سيما في العبادة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار.
نعم، كان يأمرنا بالباء يعني التزوج، الباء يعني التزوج، وينهانا عن التبتل. التبتل مأخوذ من البتل وهو القطع، والمراد به هنا ترك الزواج، عند ترك الزواج يعتبر من التبتل. يعتبر من التبتل. سميت مريم البتول رضي الله عنها لأنها لم تتزوج، انقطعت للعبادة، فالتبتل هو الانقطاع، ترك الزواج. ونهى عن التبتل، ويحث على تزوج الودود، المرأة الحبيبة المتحببة التي تحب زوجها ويحبها الناس وأقارب الزوج. يحرص الإنسان على المرأة المتوددة التي تحب وتحب، لأن هذا من ما يسبب حسن العشرة وبقاء الزوجية. أما المرأة المتبرمة والمتكرهة هذه لا تصلح، المتعاظمة في نفسها هذه ما تصلح. الولود أي كثيرة النسل التي يكثر نسلها وإيلادها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن تكثر أمته، يباهي بها البعث، يباهي بها الرسل يوم القيامة، إني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، تكون أمته أكثر الأمم يوم القيامة. ولأن كثرة الأمة فيها قوة للأمة، يخرج منها الرجال العلماء، ويخرج منها الرجال المجاهدون، ويخرج منها الصناع، ويخرج منها المزارعون، ويخرج منها أصحاب المهن الكثيرة، فيقوم المجتمع وتقوم مصالحه. أما إذا قل العدد فإن المصالح تقل أو تتعطل. وفي هذا رد على الذين يطالبون بتحديد النسل، الكفار يريدون الإضرار بالمسلمين، فدسوا عليهم قضية تحديد النسل وأرهبوهم بأن كثرة النسل تسبب للوالدين العسر في الإنفاق والفقر. هذا دين الجاهلية من قبل، يقتلون أولادهم خشية الفقر، ولا تقتلوا أولادهم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياهم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالذين يطالبون بتحديد النسل هم على دين الجاهلية الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر، وهذا يدل على عدم الإيمان بالله، لأن الله جل وعلا تكفل بالأرزاق ولا يخلق نفسا إلا ويقدر لها رزقها، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، الذي يخلق هو الذي يرزق سبحانه وتعالى. ومن النظرة المادية العكس، لأنه إذا كثرت الأيدي العاملة كثر الإنتاج، وإذا قلت الأيدي العاملة قل الإنتاج. فنرد عليهم بعكس ما يقولون، إن كثرة الناس تسبب الشح في الموارد، هذه فكرة كافرة، لكن مع الأسف يتلقاها بعض المسلمين ويتأثرون بها ويحددون الناس. واحد يقول ما بي إلا ولدين ثلاثة، واحد يقول ما بي إلا ولد واحد. طيب ما الذي يدريك أن هالولد يصلح؟ ربما أن هالولد ما يصلح، أو يموت أو يمرض. كون عندك أولاد كثيرين هذا فيه صالح عظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الولود، تزوج الولود، هذا نهي عن تزوج العقيم أو التي تنجب لكن قليلة الإنجاب، تنجب لكن قليلة الإنجاب، أو عقيم لا تلد، هذه لا ينبغي الإنسان يتزوجها، لأنها تفقد مرفقا عظيما من مرافق الزواج وهو الإنجاب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة.
نعم، متفق عليه بين الشيخين مع بقية السبعة الذين هم أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد، خمسة واثنين سبعة، هذا اصطلاح المؤلف رحمه الله. هذا الحديث فيه أن الناس يرغبون الزواج من المرأة لأحد أربعة أمور: إما لجمالها، إنها جميلة يرغب بها لجمالها، وإما لحسبها، يعني امرأة شريفة لها منصب ولأهلها منصب يتزوجها من أجل يفخر بها وبحسب أهلها وحسبها، وإذا تزوج من الفلان، ولمالها تكون ثرية أو موظفة دكتورة معها شهادة دكتوراه ومتوظفة في الجامعة على راتب ضخم، ويتزوجها من أجل الراتب أو المال اللي عنده، أو لدينها. الدين هو الأخير صار عند الناس، الدين هو الأخير، مع الواجب أن يكون الدين هو الأول. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات الدين ولو لم يكن لها جمال ولها حسب ولها مال، ما دام عندها دين فالدين يعوض عن كل شيء، لكن لا يعوض عن الدين شيء. اظهر بذات النصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم: اظهر بذات الدين، لأن المرأة الدينة يجتمع فيها مصالح عظيمة، أنها تحفظ زوجها في غيبته، تحفظ فرجها، تحفظ ماله، تربي أولاده، تصون بيتها. المرأة الدينة فيها خير كثير، لأن الدين خير. اظهر بذات الدين، ثم قال: تربت يداك. هذا لا يقصد من تربت يداك يعني أصابك الله بالفضل، هذا أصلها، ولصقت يداك بالتراب من الفقر. الرسول لا يقصد هذا، وإنما هي كلمة تجري على الألسنة من غير قصد. المراد بها الشح، المراد بها الحث على الدينة. شوف الأول حث على الودود، هذه صفة. الصفة الثانية الولود، هذه الصفة الثالثة الدينة. هذه الصفات إذا تجمعت في المرأة فإن فيها الخير الكريم. الناس لا ينظرون إلى هذا، ينظرون إلى النظرة المادية، النظرة المادية. الجميلة قد يسبب لها جمالها شرا، تعلق بها الناس يغرونها، قد تقع في فاحشة في جمالها. صاحبة الحسب قد تتكبر على زوجها، تقول: أنا أحسن منك، أنا أرفع منك. وأنا وصاحبة المال كذلك، تمن على الزوج وتترفع عليه. أما ذات الدين فلا، تراعي حق زوجها. فالدين خير كله. نعم نعم نعم.
بالأذان الحين
عن الأذان نحتاج معروض. نعم. Thank you. نعم. الشافعية والمالكية لا يورثون ذوي الأرحام، وأما الحنفية والحنابلة فهم يورثون ذوي الأرحام لهذا الحديث، والحجة للحديث ما هي في كلام زيد، الحجة للحديث زيد مجتهد رضي الله عنه، إما أنه لم يبلغه الحديث أو أنه لم يصح عنده، وبعضهم فسر الخال بالسلطان، قال المراد بالخال السلطان. على كل حال الحجة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا السائل يقول: هل الإيداع في البنوك من باب الوديعة في الفقه أم أنه من باب القرض، علما أن البنوك لا ترد عين المال المودع؟
الإيداع في البنوك الغالب أنه من القرض، لأنهم يأخذون المبلغ الذي تدفعه إليهم ويتصرفون فيه ويدفعون لك بدلا، هذا هو القارب. لكن لو كان في البنوك صناديق للأمانات كما يذكر فيه صناديق للأمانات بالأجرة، تستأجر الصندوق في البنك وتضع فيه مالك ويكون مفاتيح ومعك أجر، هذا هو الأمانة وهو الوديعة. نعم.
هذا السائل يقول: من كان له أولاد ذرية ثم عزم على عدم زيادة الإنجاب بأسباب كالعزل وغيره، فهل يأثم؟ إذا عزم على عدم، من كان له أولاد ذرية ثم عزم على عدم زيادة الإنجاب بأسباب كالعزل وغيره، فهل يأثم من يقطع النسل؟
نعم يأثم، هذا تحديد النسل، هذا تحديد النسل، ما يترك ما يعزل أو يعمل شيء يمنع الحمل إلا لسبب، المرأة الزوجة مريضة ولا تتحمل الحمل يتخذ شيء يؤخر، هذا يسمى تأخير، تأخير الحمل. أما اللي يأخذ شيء يقطع الحمل هذا لا يجوز أبدا. نعم.
هذا السائل يقول: من ترك الزواج لأنه متيقن من أنه لا يستطيع رعاية أبناء على طاعة الله، هل يعتبر هذا من سوء الظن بالله؟
هذا من الشيطان، هذا وسواس من الشيطان، يحسن الظن بالله ويستعين بالله والله يعينه على الأولاد، ربما يكون الأولاد خيرا له، كم من أب نفعه الله بأولاده، وكم من أب على بابن له شرما، وكم من أب على بابن له شرما، كما على برسول الله عدنان. نعم، عدنان أب للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا السائل يقول: هل يجوز الزواج بالعقيم لمن لا يوجد غيرها إذا لم يجد غيرها وقد خاف على نفسه من العنف؟
هذه فرضية، يعني إن شاء الله النساء كثيرات، الحين الناس يسكون من كثرة النساء، كثرة العوارس، ويقول ما وجد غيرها. نعم.
يقف في الرياض أنتم أتينا؟
نعم. إن كان يأذن الشيخ فسنعرض بعض الأسئلة لقرب الصلاة عندنا، يمكن سؤال ثلاث أسئلة لو سمح الشيخ.
ولنا بعد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو وجه الجمع بين هاتين الآيتين في قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين، وقوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله؟
ما بين الآيتين تعارض حتى يجمع بينهما؟ الآية الأولى بالذي يستطيع الزواج، الآية الثانية بالذي لا يستطيع، الذين لا يجدون نكاحا، بين التعارض اللي في حالة وهذه في حالة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: سافرت للخارج وقد عرض علينا بعض اللحوم، فسؤالي: ما هو حكم أكل لحم الثعبان السام، وما هو الدليل في ذلك؟
الثعبان حرام، يعني من الخبائث، الله جل وعلا يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الثعبان من الخبائث فلا يؤكل.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الاعتماد على ما تصدره اللجنة الشرعية في شركة الرادح المصرفية في تصنيفها للشركات المشبوهة وغير المشبوهة، حيث أني اعتمدت عليها في معرفة الشركات التي يجوز الاستثمار والمضاربة بأسهمها والتي لا يجوز؟
إذا اقتنعت منها ووثقت منها فلا بأس، إذا وثقت من هذه اللجنة واقتنعت بها فلا بأس، أما إذا لم تثق منها ولم تقتنع فلا يجوز لك، فلا يجوز لك أن تأخذ بقولها ولا بقول كل من لا تثق بقولها.
أحسن الله إليكم. وهذا بعض الأسئلة وردت علينا عن طريق الإنترنت، يقول: هل يجوز التعامل مع حلاق يحلق اللحى؟
حلق اللحى معصية، ألا يجوز إيجار المحل له؟ ما يجوز إيجار المحل لحلاق يحلق اللحى أو يعمل القزع للشباب القصات المحرمة، هذا من التعاون على الإثم والعدوان.
والسؤال الآخر يقول: هل الوليمة واجبة لمن تزوج وليس له مال لينفقه؟
الوليمة مستحبة وليست واجبة، الوليمة على الزواج مستحبة لأنها من إعلان النكاح، الذي لا يقدر ليس عليه شيء، الحمد لله.
وهذا
لكن الوليمة تختلف، الإنسان يولم بحسب استطاعته ولو قليلا، يولم ولو قليلا، ولو يعمل زاد قليل يدعو عليه 5 رجال 10 رجال. أما الولائم الموجودة الآن هذه الحقيقة أنها إسراف وبذل وتبذير، فلا تجوز هذه الولائم، الأحسن الاعتدال،
أحسن
الاعتدال. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من ليبيا يقول: تتدلى على سور بيتنا شجرة عنب للجيران، فهل يجوز لنا الأكل من هذه الشجرة مع العلم بأنه لو ترك لفسد دون أن يستنفع به أحد؟
استأذن صاحب الشجرة، فإذا أذن لك بأكل ما تدلى فلا بأس، لأنه معلوم، فإذا أذن لك به فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سائل: هل يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية عند حدوث المشاكل، مثل أن يتخاصم رجل مع رجل آخر فيرفع أمرهم إلى هذه القوانين؟
أجل للمسلم أن يتحاكم إلى القوانين، المسلمون يتحاكمون إلى شرع الله عز وجل إلى القوانين، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليهم وما أنزل من قبلهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أدوم أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، الذي يتحاكم إلى القوانين يتحاكم إلى الطاغوت، هذا لا يجوز.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: بدأت بعض الصحف المحلية بنشر بعض الصور الفاضحة التي تظهر أجزاء كبيرة من جسد ومفاتن المرأة، وقد زاد هذه في الآونة الأخيرة، أرجو من فضيلتكم النصيحة والإرشاد.
هذا أمر لا يجوز، هذا منكر ظاهر، والواجب عليكم أن تجمعوا القصاصات التي فيها هذا المنكر وترفعوها للمسؤولين، ترفعوها للإفتاء، ترفعوها للهيئات الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، ترفعوها لوزارة الداخلية، ترفعوها للمسؤولين، ولا يسعكم السوء عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر يقول: هل يجوز تجميل الأنف أو تجميل الخشم حيث أنه يؤخذ من الأذن؟
إذا كان الأنف أو أي عضو من الأعضاء فيه عيب، فيه عيب وخلل ويحتاج إلى إصلاح وتجميل فلا بأس للحاجة، سواء أخذ من الأذن أو من أي مكان من الجسم لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. أختم بهذا السؤال المهم، يقول: يرد في بعض مجالسي التي أحضرها حول الأحداث التي حصلت في بلادنا حرسها الله من جميع الشرور والفتن، أن هذه الفتنة وقعت بين طائفتين، فلا ينبغي التحامل مع طائفة ضد طائفة، ويكررون علينا مقولة أن هذه فتنة سلم الله منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا، وأن ما وقع من وقع في التكفير أو التفجير بأنهم ناس متأولون ولديهم شبه يستدلون بها. أرجو من فضيلتكم توجيهنا في هذا الأمر الهام الذي جعلني في حيرة وتذبذب.
هذا منكر الله يجب إنكاره بالقول باليد وباللسان وبالقلب، هذا منكر الله وهو الخروج على المسلمين استحلال دمائهم وأموالهم والتخريب، هذا منكر الله لا يرضى به المسلم. وأيضا الصحابة وهم أشرف الأمة بعد نبيها قاتلوا الخوارج، ما قالوا ذلك من تهديد بل قاتلوهم وقتلوا منهم مقاتل عظيمة كما حصل في النهروان في غيره. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتاله، قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح. فكيف يأتي من يهون من هذا الأمر؟ هذا كأنه يريد يشجعهم على هذا العمل والعياذ بالله. نعم.
في المجال العرعر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يسأل يقول هل يجوز